الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فذكرنا فيما مضى في السياسة الشرعية ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يجب على الحاكم والآمر والملك أن يقيم الحدود الشرعية، وأن في إقامة الحدود الشرعية خيرا عظيما في الدنيا والآخرة، وأن في إهمالها فسادا كبيرا في الدنيا والآخرة. وذكر بعض الحدود الشرعية، ومن ذلك ثم قال فصل: فمن ذلك عقوبة المحاربين قطاع الطريق. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأما قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهما قسمان.
لا، وين تكره أنت؟ تفصل في شنو؟
إذا حكمت من
أي. نعم نعم نعم.
فالقسم الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله، مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين، فهذه من أهم الأمور الولايات. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. فقيل: يا أمير المؤمنين، هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ فقال: تقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء.
الواجب على الولاة أن يحكموا بين الناس بالعدل، والحكم بين الناس يكون في الحدود وفي الحقوق. الحدود العامة مثل إقامة الحد على قطاع الطرق والسراق والزناة والقتلة ونحوه، وأما الحقوق فهذه مثل حقوق النفقة، حقوق الصداق، حقوق الطلاق، حقوق الإيجارات، الحقوق المترتبة على المعاملات. إذا لم يكن للناس سلطان يقيم لهم حدودهم ويأخذ لهم الحقوق من قويهم لضعيفهم، فإن الناس يضيعون. والولاة والأمراء والحكام وجودهم خير من عدمهم ولو كانوا فجارا. لماذا وجودهم خير من عدمهم؟ لأن في وجودهم ولو كانوا ظلمة نوع ظلم على بعض الناس، فلنقل مثلا 20% من الناس يظلمهم، والثمانين الآخرين في عافية. لكن إذا لم يوجد سلطان فيختلط الحابل بالنابل ويقع الظلم على الكل. ولهذا قال علي رضي الله عنه مقولته المشهورة: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذه البرة قد عرفناها، يعني نعرف قدرها ونعرف أهميتها، لأن الحاكم العادل فيه خير كثير، فما بال الفاجرة؟ طيب الإمارة الفاجرة شنو فائدتها وأنت تقول لا بد منها؟ قال: تقام بها الحدود، وتؤمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. فذكر ما يتعلق بالحدود والحقوق. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: لا نعيش في ظل سلطان جائر 100 عام أحب إلي من أن أعيش تحت في ليلة بلا سلطان. هذه مسألة كبيرة. وروي عن علي من عجائب ما روي عنه أنه قال: لا تكرهوا إمارة معاوية فإن في إمارة معاوية خير. سبحان الله، من هذا الخير الذي ذكره إقامته الحدود، أمن السبل، الجهاد مع جهاد العدو، دفع العدو عن أرض المسلمين وبلادهم. لما خرج بعض الناس على الحكام في بعض البلدان حتى في واقعنا المعاصر، ما الذي حصل؟ دخل إلى بلادهم الشرق والغرب، وصار مكان بلاد المسلمين مكان تجربة أسلحتهم ومكان تقاتل القوى العظمى على حساب المسلمين، والضحية أرض الإسلام، العباد والبلاد. تدمر البلاد وتشرد العباد، والفائدة لا شيء. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوة أحد به، وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوة أحد به، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله، على قولين في مذهب أحمد وغيره، لكنهم متفقون على أنه لا يفتقر إلى مطالبة المسروق بالحد، بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال له لئلا يكون للسارق فيه شبهة.
هذه مسألة مهمة. هل يجب على الولاة إقامة الحدود ابتداء من أنفسهم أو لا بد من وجود الدعوة؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا إذا رأى الحاكم مقتولا ولم يجد أحد يأتي ويشتكي عند النائب العام أو عند الحكومة أو عند المغفر، يقول حنا فقدنا هذا الرجل وقتل ما نعرف وينه مثلا. هذه هي صورة المسألة. هل يجب على الحاكم إقامة الحدود ابتداء أو لا بد من الدعوة؟ يعني عرف الحاكم من القاتل فلان، بس ما حد ادعى أن فلان قاتل، بس الحكومة عرفت، الحكومة علمت أن فلان سارق بتحرياتها، بتجربتها، بخبرتها، بالبينات اللي عندها، بس ما حد ادعى السرقة مثلا. هاي صورة المسألة. الحكومة عرفت أن فلان سب وشتم وقذف، لكن المقذوف ما عرف، فهل يجب إقامة الحدود عليه أو لا؟ هذه صورة المسألة. في الحقوق المالية باتفاق العلماء، الحقوق المالية الخاصة باتفاق الفقهاء، لا يجوز للحاكم ابتداء أن يبدي الحكم. يعني ما يصير الحاكم يجي ويسأل الزوجة: تعالي أنت زوجك ينفق عليك ولا ما ينفق عليك؟ ما يصير، مو شغلة، حتى هي تطلب وترفع الدعوى عند القاضي. هذه حقوق مالية. الحقوق المالية مثلا رجل باع واشترى وما طل، اللي يدفع الفلوس ما طل في دفع الفلوس، فما يجوز للحاكم يتدخل: تعال أنت ليش تماطل، حتى يطالب منه اللي اشترى منه البضاعة يطالبه. إذن الحقوق المالية الخاصة اللي هي المعاملات بين الناس، هذه نقول إنها لا يجوز للحاكم إقامتها إلا بطلب من أهلها وأصحابها. أما الحدود فكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوة. قتل شخص، يجب على الحاكم أن يبحث من اللي قتله ويقيم عليه حد القصاص ولو لم يكن هناك من يدعي. سرق مال، يجب على الحاكم أن يبحث من اللي سرق ولو لم يأتي أحد ويقول. مثلا. طيب هنا الآن القضية هذه هل هي اتفاقية أو خلافية؟ هذه مسألة مهمة. يقول شيخ الإسلام: الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق، هل لا بد من الدعوة مطالبة المسروق بماله أو لا بد لا يجب؟ بالنسبة لإقامة الحد عليه، يعني مثلا السارق المسروق ماله لا يعلم أن حد السارق القطع، فما طالب بالقطع، طالب قال أنا سرق فلوسي بفلوسي، ما قال أقيم عليه الحد. باتفاق الفقهاء إذا طالب بماله يجب على الحاكم أن يرد ماله وأن يقطع يده ولو لم يطالب بقطع يده، هذا لا خلاف بينهم. هذه مسألة أيضا فيه وجه خلاف وجه عدم خلاف. لكن إذا لم يوجد أحد يدعي أن ماله مسروق، الحاكم اكتشف أن فلان يسرق. مثال ذلك: سيارة مهملة لا يعرف من صاحبها، شاف الشرطي أنه واحد جاي وقاعد يكسر ويبي يسرق السيارة فسرقها، مسكوه. الآن لا يوجد دعوة لمال، هل يجب إقامة حد القطع اليد عليه أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم، والأظهر أنه لا يجب. ليش؟ لأنه لا يعلم لمن المال، فيحتمل أن يكون المال لبيت المال، ومع كون المال لبيت المال شبهة تدرأ بها الحد فلا يقطع يده. يجوز يعزره الحاكم لكن ما يقطع يده، شوفوا العدل والإنصاف. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والقوي والضعيف، ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم ولم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مسلم ما ليس فيه جلس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام والشهداء والخصماء، وهؤلاء أركان الحكم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة. قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ففي هذه القصة عبرة، فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان، بنو مخزوم وبنو عبد مناف، فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء، أو سرقة أخرى غير هذه على قول آخرين، وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت، وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكر عليه دخوله فيما حرم الله عز وجل، وهو الشفاعة في الحدود. ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله عز وجل من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقد روي أن هذه المرأة التي قطعت يدها تابت، وكانت تدخل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فتقضى حاجتها. وقد روي أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة، ولم يتب سبقته يده إلى النار. وروى مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان، فتلقاهم الزبير فكلمهم فيه، فقالوا إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده، فقال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله عز وجل الشافع والمشفع، يعني الذي يقبل الشفاعة. وكان صفوان بن أمية نائما على رداء له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء لص فسرقه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال يا رسول الله أعلى ردائي تقطع يده؟ أنا أهبه له. قال فهلا قبل أن تأتيني به، ثم قطع يده. رواه أهل السنن. يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان، فأما بعد أن رفع إلي فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا هبة ولا غير ذلك.
يعني هذه المسألة مهمة، وهي وجوب إقامة الحدود على الشرفاء والوضعاء، وجوب إقامة الحدود على الأقوياء والضعفاء. لا يفرق في الإسلام في إقامة الحدود بين قوي وضعيف، ومن فرق وهو قادر على إقامة حد الله فأقام الحد على الضعيف دون القوي فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يستحق بذلك العقوبة العظيمة والجرم العظيم. ولذلك جاء الوعيد الشديد في حق من يشفع في حدود الله عز وجل لئلا تقام. وتأملوا رعاكم الله، إذا كان قد جاء الوعيد الشديد في حق من منع حق إقامة حد الله بشفاعة، فكيف بمن شرع قانونا ويمنع إقامة حد الله عز وجل؟ فكيف بمن يسمي نفسه قانونيا أو مشرعا أو حاكما أو قاضيا أو أميرا أو ملكا يعطل حدا من حدود الله ابتداء؟ هذا أمر أخطر. ولذلك باتفاق العلماء الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر مع اعتقاد وجوب الحكم به، معناته كفر مو بس ذنب، وهذا أمر خطير يجب على الإنسان أن ينتبه. إذا كان من يشفع في حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة حبه وابني حبه لما شفع في حد من حدود الله، فكيف يكون غضبه عليه الصلاة والسلام من إنسان يزعم أنه قانوني أو مشرع أو إلى آخره فيعطل أحكام الله جل وعلا؟ هذا أمر خطير. ولذلك صارت مقولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا يحتذى بها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها رضي الله عنه، لكن لو هذا على سبيل الافتراض، كما قال عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، ولا يوجد آلهة إلا الله. وينبغي علينا أن نعلم أنه يجوز، انتبهوا لهذه القضية، يجوز أن يشفع الإنسان في الحدود قبل وصول الأمر إلى الحاكم، أما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فلا يجوز أن يشفع أحد. يعني مثلا في المغفر يجوز للإنسان أن يشفع، وصل الأمر عند النائب أو عند القاضي لا يجوز خلاص. وقال بعض مشايخنا المعاصرين بل يجوز أن يشفع حتى عند النائب، لكن لا يجوز أن يشفع عند القاضي لأن القاضي نائب السلطان، وأما النائب فإنه القائم مقام العباد في مطالبة بحقوقهم. ولذلك النائب شو يقول عند القاضي دائما؟ أنا أطالب بإقامة الحد عليه، أنا أطالب بكذا وكذا، صح ولا لا؟ فدل أنه نائب عن الناس في المطالبة بالحقوق، بخلاف القاضي فإنه نائب عن الحاكم في الحكم. والآثار التي ذكرها جلية واضحة في أنه لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد وصولها إلى الحكام. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم، بل يجب إقامته وإن تابوا، فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم، وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. وأصل هذا في قوله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى يصير معه شفعا بعد أن كان وترا، فإن إعانته على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة. فإن أعانته على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة، وإن أعانته على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة. والبر ما أمرت به، والإثم ما نهيت عنه، وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين.
الله أكبر.
وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل.
يعني هذا كلام عظيم، يجوز للإنسان أن يعفو ولا يقيم الحد، لكن قبل الوصول إلى الحاكم أو من ينوب عنه. أما إذا وصل إلى الحاكم أو من ينوب عنه فلا يجوز للحاكم ولا لنائبه أن يعفو ولو أظهر التوبة. إليش؟ لأن الله جل وعلا قال كلاما صريحا واضحا بينا: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. مش معنى من قبل أن تقدروا عليهم؟ أي من قبل أن يصبح الجاني تحت قدرتك أيها الحاكم، فلك أن تعفو عنه. أما إذا أصبح تحت قدرة الحاكم فليس له أن يعفو عنه. نص الآية: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هذا يجب أنك تعفو عنه. فإن كان الرجل مثلا سرق ثم أظهر التوبة قبل أن يصبح في قدرة الحاكم، يجوز للحاكم أن لا يطالبه وأن لا يبحث عنه. إذا كان القاتل قد قتل مثلا، ثم تاب وذهب إلى أولياء المقتول، قال لهم: هذه رقبتي قدامكم، أنا القاتل وأنا تائب إلى الله عز وجل، تأخذوني للقاضي كيفكم، تأخذوني للحاكم كيفكم، بس أنا تائب، استهواني الشيطان وأخطأت. قال: يا أيها تدري، عفونا عنك، ليس للحاكم أن يقيم عليه الحد ولو كان إيش؟ عمدا. ليش؟ لأنه تاب قبل أن يصل إلى الحاكم، قبل أن تقدر عليه. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم. وهذا وإن كان خاص في المحاربين، لكن هذا يسمى طريقة الاستدلال. يقول: فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد. من وين فهم شيخ الإسلام العموم؟ أي حد كان، لأن أعظم الحدود حد المحاربين. أعظم الحدود شنو؟ ما يوجد مثله حد. لاحظ الجزاء المرتب على المحارب، قال الله جل وعلا: إيش عقوبتهم؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافنا وينفوا من الأرض. خمس عقوبات يمكن الجمع بينها ويمكن العمل ببعضها. خمس عقوبات. لاحظ، إذا كان الله عز وجل قد عفى عن هؤلاء إذا تابوا قبل القدرة عليهم، فما دون هذا الحد من الحدود أولى. هذا الاستدلال، طريقة الاستدلال. ولهذا قال: فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه حد. للعموم، ما هو العموم؟ إلا الذين تابوا، هذا عام، من أي ذنب كان، من أي جناية كانت. فواو الجماعة، واو الجماعة مفيد لعموم التائبين، والذين اسم موصول يفيد العموم، يفيد العموم. فإن قال قائل: لكنه مستثنى من جزاء الذين يحاربون، نقول هذا على القول بأن إلا بمعنى الاستثناء، لكن إن إلا هنا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا فيصبح اسم الموصول بمعنى العموم وليس على البدلية. هذا وجه الشاهد للعموم، هذا الدليل الأول. والمفهوم، المفهوم اللي ذكرناه اللي هو المفهوم الأولوي، إنه إذا كان أعظم الحدود يعفى عن جنات فيها إذا تابوا قبل المقدرة، فما دون ذلك من الجنايات من باب أولى. والتعليل، ما هو التعليل؟ لماذا عفى الشارع الحكيم سبحانه وتعالى عن المحاربين قبل أن يقدر عليهم الحاكم؟ لأن في ذلك تسكيناً للمجتمع وتهيئةً لأن يستسلموا وحفظاً للنفوس. هذه العلة موجودة في القاتل، موجودة في السارق، موجودة في القاذف، موجودة في أي جناية من الجنايات. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: هذا إذا كان قد ثبت بالبينة، فأما إذا كان
طبعاً الجنايات كيف تثبت؟ تثبت بطريقين لا ثالث لهما، إما بالبينة وإما بالإقرار. الإقرار أن يقول القاتل: نعم أنا اللي قتل، بدون إكراه. أن يقول السارق: أنا سرقت. أن يقول القاذف: أنا قذفت. أن يقول شارب الخمر: أنا شربت. هذا يسمى الإقرار. أما البينة فهو وجود الشهود، ليس في الشريعة بينة إلا وجود الشهود. انتبهوا، ليس في الشريعة بينة إلا وجود الشهود. ففي القتل شخصان، في الزنا أربعة، في القذف شخصان، في شرب الخمر شخصان. طيب، في الحقوق المالية أيضا شخصان، أو رجل وامرأتان. إذن هذه معنى البينات. طيب، قد يجي واحد يقول لك: طيب الكاميرات مثلا، انتبهوا له، الكاميرات مثلا صورت أن فلان جاء وسرق، فأنا أشهد بشهادة الكاميرات. من اللي يشهد بشهادة الكاميرات؟ مثلا احنا نسميه اليوم مراقب الكاميرا. مراقب الكاميرا يجي عند القاضي يقول: نعم أنا أشهد أني رأيته وهو يسرق. هذا يتسمى الشهادة بناء على الشهادة. هل هذه مقبولة أو ليست مقبولة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الشهادة بناء على الشهادة إذا أمن من التزوير والتدليس، وكان الشاهد اللي هو المراقب ثقة، فإنها مقبولة. إذا كان أمنا من التزوير والتغيير والتدليس وكان ثقة، فهذه الشهادة مقبولة. مثال ذلك، لو أن رجلا، انتبهوا، لو أن رجلا قال: فلان قتل وأنا رأيته، هو جريح، فلان قتل فلانا وأنا رأيته، ثم مات هذا الشاهد، لكن ثلاثة وأربعة سمعوا شهادته، فشهادتهم مقبولة عند القاضي بشرط أن يكونوا ثقاتا تقاتا، لا يكذبون وهم عدول ولا يخطئون، إذن الشهادة على الشهادة مقبولة. وقد أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة يهودية أو بامرأة قد رضها يهودي، فقيل لها أقتلك فلان أقتلك فلان، حتى إذا ذكر اسم القاتل أشارت برأسها أن نعم ثم ماتت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باليهودي فرض رأسه. طيب رض رأسه بناء على إيش؟ وين الشهود؟ الشهود الذين سمعوا مقالتها، تحملوا شهادتها. طيب والدي ان ايه مثلا؟ دي ان ايه ليست بينة، وانما
البصمات،
البصمات مثلا، الدي ان ايه ليست هذه بينات، هذه قرائن احوال يعزر بها الفاعل ولا يقام بها الحدود، وهذا باتفاق مجمع الفقه الاسلامي، مو مني أنا بس، الشيخ بن باز رحمه الله كان رئيس مجمع الفقه الإسلامي، ثم من بعده الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وهم بحثوا هذه المسائل فرأوا أن البصمات أو الدي ان ايه أو غيرها أنها قرائن وليست بينات، فلا تقوم مقام الشهود. انتبهوا لهذه المسائل المهمة. طيب إذا كانت قرائن ليست بينات، يمكن للحاكم يعزر الفاعل لكن ليس له أن يقيم الحد. نعم.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: هذا إذا كان قد ثبت بالبينة، فأما إذا كان بقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع، فظاهر مذهب أحمد أنه لا يجب إقامة الحد عليه في مثل هذه الصورة، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم، وإن ذهب لم يقم عليه حد. وعلى هذا حمل حديث وماعز بن مالك لما قال: فهلا تركتموه، وحديث الذي قال: أصبت حدا فأقمه علي، مع آثار أخرى.
انتبهوا للفرق الآن. قلنا إذا وصل الجاني وصار تحت قدرة الحاكم فتوبته لا يعني العفو عنه، لا يجوز ولا تقبل الشفاعات فيه. طيب إذا كانت الجناية ثبتت بإقراره، انتبه الآن، قال أنا اللي قتلت، فحكم عليه القاضي بالقصاص، قبل ما يجيبون يقصونه قال ما قتلت، رجع عن إقراره، انتبهوا الآن، قال زنيت أمر وكان غير محصن، فأمر القاضي بجلده مياه، قبل ما يبدأ بالجلد أو أثناء الجلد قال ترى ما زنيت، انتبهوا الآن، أو كان محصنا فأمر القاضي برجمه، فلما بدأوا يرجمونه قال ترى ما زنيت، أي الثالثة لحظة، جاء بنفسي قال أنا قذفت، لما جاءوا يجلدونه قال ما قذفت، جاء بنفسي قال شربت الخمر، وبعدين قال أنا ما شربت الخمر، جاء بنفسي قال أنا كنت من المحاربين، بعدين جاء لما يقيمون أقاموا عليه الحد قال أنا لا. انتبهوا الآن، ما الحكم؟ هو دخل تحت قدرة الحاكم لكن ثبتت جنايته بإيش؟ مو بالبينة، بإيش؟ بإقراره، بدون إكراه، لأن الإقرار مع الإكراه لا عبرة به في الشريعة، الإقرار مع الإكراه لا عبرة به في الشريعة، لذلك المباحث اللي يطقون الإنسان عشان يعترف بعدين يودونه عند القاضي هذا في الشريعة لا عبرة به، وحتى أظن حتى في القوانين الوضعية. طيب إذا ثبتت الجناية بالاعتراف فحكم القاضي أو الحاكم ثم نكل، يسمى تنكيل، أو نكص يعني رجع على عقبيه قال أنا ما فعلت، فهل يعفى عنه؟ فيه قولان لأهل العلم، الجمهور قالوا لا يعفى عنه، والصحيح أنه يعفى عنه، لماذا قلنا صحيح أنه يعفى عنه؟ لأن الجناية ثبتت بإقراره، ورجوعه عن إقراره يعني عدم البينة، فكيف يحكم نستمر في حكم القاضي؟ نضرب مثال عكس هذا الحين. شوفوا الحين، لو جاء شخصان عند القاضي قال ترى حضرة القاضي فلان القاتل، فحكم القاضي بأن فلان القاتل، واليوم الفلاني يقام عليه حد القصاص. قبل ما يقيمون عليه الحد قال واحد من الشاهدين قال يا جماعة لا تقيموا عليه الحد، ترى أنا كنت شهادتي زور، هل يقيمون عليه الحد؟ بالإجماع لا يقيمون عليه الحد. ليش؟ لأن البينة ذهبت واندثرت. طيب الإقرار إذا اندثر نفس الحكم. فهمنا؟ نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب.
وفي يعني تعافوا الحدود فيما بينكم، تسامحوا، يعفو بعضكم عن بعض، فلان قذفك، فلان سرق مالك، قل يا فلان اتق الله، تب إلى الله، ذكره بالله. لكن تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. إذا وصلت الأمر للحاكم خلاص. نعم، الحمد لله الآن القوانين الوضعية إلى الآن القوانين الوضعية موافقة للشريعة في مسألة العفو. شلون؟ إذا جاءت القضية عند المغفر يمكن العفو، جاء عند النائب يمكن العفو، وصل عند القاضي ما يمكن العفو، إلا في بعض الصور في متعلقات المالية، هذه مسألة ثانية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا.
الصحيح أن هذا أثر، الصحيح أن هذا أثر ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. ليش؟ لأن المطر 40 صباحا يعني الضرع والدر واللبن، خيرات دنيوية، لكن إقامة الحد خير في الدنيا وخير في الآخرة. هذا أمر عظيم، ترى الناس لا ينتبهون، والله ما ظهر فساد في البر ولا في البحر إلا بسبب ذنوب العباد، ومن أعظم ذنوبهم بعد الشرك، من أعظم ذنوبهم بعد الشرك والبدع تركهم إقامة حدود الله جل وعلا، هذا من أعظم الذنوب. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصيته فحصل الرزق والنصر، ولا ينبغي أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحهم مال يعطل به الحد، لا لبيت المال ولا لغيره، وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع بين فسادين عظيمين.
لا يجوز تعطيل الحدود وتصييرها إلى غرامات مالية، لا يجوز تعطيل الحدود وأخذ الرشاوى من الجنات، من فعل ذلك فقد جمع بين سخطين ذنبين عظيمين خبيثين، أحدهما ترك إقامة الحد، وهذا في حد ذاته من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب، والثاني أخذ الرشوة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى:
طبعا أخذ الرشوة سواء كان من القاضي أو من الحاكم، وتغيير المسمى وتغيير الاسم لا يعني تغيير المسمى. كيف؟ يعني مثلا لو قانون وضعي قال أن اللي يسب إنسان ما نجلده 80 جلدة، نأخذ منه 5000 دينار. لاحظ الآن، هذا اسمه هو سماه غرامة ما سماه رشوة. تعال فلان قذفك سبك يعطيك 5000 دينار، هذا هو يسميه ما يسميه، يسميه غرامة يسميه فلوس، ما يتغير الحكم، هي رشوة لترك ما أنزل الله، لترك الحكم الشرعي. وأنا أعجب أشد العجب من بعض المنتسبين إلى العلم كيف أنهم إذا قذفوا من بعض الناس يرفعون قضايا عليهم ثم يأخذون هذه الأموال. ألا يعلمون أن هذا أعمال أخذ في مقابل تعطيل حد الله عز وجل؟ والله عجب. وإنا لنعيش في شهر رجب فنرى العجب، لكن والله نرى في كل يوم عجبا. أن يقع هذا من عامة الناس نقول العوام لا يعلمون، لكن أن يقع هذا من المنتسبين إلى العلم والله هذا أمر أعظم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا ممن خلق تفضيلا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى أحدهما
وإذا فعل ولي الأمر ذلك، مرة ثانية
أحسن الله. وإذا فعل ولي أمر ذلك فقد جمع بين فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت.
نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فترك الواجب وفعل المحرم. قال الله تبارك وتعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال عز وجل عن اليهود سماعون الكذب أكالون للسحت، لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل وتسمى أحيانا الهدية وغيرها. ومتى أكل ولي الأمر السحت احتاج إلى أن يسمع الكذب من الشهادة الزور وغيرها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، وهو الواسطة الذي يمشي بينهما.
يعني لماذا اليهود الأحبار من اليهود والنصارى لماذا لعنوا؟ لاحظوا الآن هذه مسألة مهمة، لماذا لعن أحبار اليهود والنصارى؟ لأنهم غيروا أحكام الله عز وجل، بدل ما يقيموا الحد قالوا عطونا فلوس غرامة، غرامة سموها، لا ما كان في عرفهم شيء اسمه غرام، سموها هدية، سموها برطيل، ها سموها تطبيل، سموا اللي تسمونه، الحكم لا يتغير. الواقع أنك أنت أيها الحبر تركت الحكم بما أنزل الله في مقابل المال، سميه ما تسميه هي رشوة، سميه ما تسميه لن يتغير الحكم عند الله. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله عز وجل. فقال صاحبه وكان أفقه منه
مرة جاني رجل في هذا المسجد أظن، في أظن إذا لم تخن الذاكرة في 1436 هجري، يعني قبل يمكن 7 سنوات أو شيء من هذا، قال فلان يتكلم عليك في التويتر ليش ما ترفع عليه قضية حد القذف؟ قلت له طيب بعدين ايش راح يسوي؟ قال راح يحكمون لك يغرمونه بالمال، ما يتجرأ بعدين يسبك ويشتمك. قلت له طيب هل يقيمون عليه حد القذف؟ قالوا لا. قلت له أنا في غنى عن هذا، هو الآن ارتكب جناية فأنا أروح ارتكب جناية ثانية؟ ليش؟ إيش الجناية اللي راح يرتكبها الإنسان؟ الجناية اللي راح يرتكبها الإنسان هو أنه سيشارك في عدم إقامة الحد ويأخذ مال في مقابل الحد والقذف. نسأل الله السلامة والعافية، هذا أمر خطير ترى. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله عز وجل. فقال صاحبه وكان أفقه منه نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال قل. فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، يعني أجيرا، فزنى بامرأته فافتديت منه 100 شاة وخادم.
شنو سوى؟ دفع فلوس برطيل، هدية، المهم لا تجلد ولدي، فافتديت منه بمئة شاة وخادم. صورة واضحة، شنو ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ شنو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة
صحيح. وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابن جلد مئة وتغريب عام.
والله كانوا أهل علم فعلا صحابة، نعم، بس ما اقتنع بكلام أهل العلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأس العلم، نعم
صحيح. وأن على امرأة هذا الرجم، فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك،
ما نقبل الرشاوى لتعطيل حكم الله، نعم.
وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام.
الله.
واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها، فسألها فاعترفت فرجمها. ففي هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال.
طيب هنا قد يأتي السؤال، ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وين الشهود اللي يشهدون على ابنك؟ شنو الجواب فوزان؟ أحسنت، إقرار الرجل وإقرار ابنه بالفعل، نعم
أحسنت. قال رحمه تعالى في هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع المال إلى صاحبه، وأمر بإقامة الحد، ولم يأخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم. وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز، ويجمعوا على أن المال مأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال سحت خبيث.
نعم، مال سحت خبيث أو مال سحت خبيث يجوز فيه الوجهان، نعم
صحيح. وكثير ممن يوجد من فساد أمور الناس وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه، وهذا من أكبر الأسباب في فساد أهل البوادي والقرى والأمصار.
طيب لعلنا نقف على هذا الكلام كله متعلق بما بعده، نقف على قوله وكثير مما يوجد من فساد. نسأل الله عز وجل أن يهيئ للمسلمين أمر رشد، وأن يوفق ولاة الأمر لإقامة حدود الله جل وعلا، وصلى اللهم على نبينا محمد.